إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة، حيث قيل بالتخيير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، فللترجيح بينهما مجال رحب وهو محل نظر، فلنذكر جملا مما يتعلق بكل طرف من الأدلة. فأما الأخذ بالعزيمة فقد يقال إنه أولى لأمور: أحدها إن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا به أيضا فلا بد أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع، وهذا المقدار بالنسبة إلى كل مترخص غير متحقق إلا في القسم المتقدم، وما سواه لا تحقق فيه وهو موضع اجتهاد، فإن مقدار المشقة المباح من أجلها الترخص غير منضبط. ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته 3 أميال فأكثر، كما اعتبر أيضا 3 أيام بلياليهن، وعلة القصر المشقة، وقد اعتبر فيها أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة، واعتبر في المرض أيضا أقل ما ينطلق عليه الاسم، فكان منهم من أفطر لوجع إصبعه، كما كان منهم من قصر في 3 أميال، واعتبر آخرون ما فوق ذلك، وكله مجال للظنون لا موضع فيه للقطع، وتتعارض فيه الظنون وهو محل الترجح والاحتياط. فكان من مقتضى هذا كله ألا يقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب. والثاني أن العزيمة راجعة إلى أصل
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا مبحث بحثه كثير من علماء القواعد والمقاصد والأصول، ويشير له الفقهاء تارة في تقريرهم لبعض أحكام الفروع في الفروع التي تكون مترددة بين الرخصة والعزيمة، فيبحثون هذه الجملة أو هذه المسألة، وهي هل الأفضل الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة. فأشار العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا إلى أن هذه المسألة فيها غير اتجاه لأهل العلم، واتجه قوم إلى القول بتقديم الأخذ بالعزيمة لأوجه يذكرونها، واتجه قوم إلى تقديم الأخذ بالرخصة لأوجه يذكرونها. وقبل أن يقال بهذا أو ذاك، فإن الاعتبار بتحرير المقصود بهذه المسألة، وهل هي متحققة من جهة انضباطها وصورتها واضطرادها، أم أنها مسألة ذات اشتراك في دلالات أسمائها، مما يقع بموجب هذا الاشتراك التعذر في إطلاق وجه من جهة صفة حكمها ولو على سبيل تقرير الأصل، فضلا عن طرده في أعيان التطبيق. فإن هنا 3 أوجه من الاعتبار: إما أن يتحقق الأصل، وإما أن يتحقق الحكم الكلي، وإما أن يتحقق الحكم في أفراد هذا الكلي. فهذه 3 أوجه لا بد فيها من التحرير ابتداء على مقامها الأول. ولذلك اعتبر الشاطبي على هذه الطريقة التي يتخذ أصحابها القول بأن العزيمة تقدم، قال لأن الرخصة فيها تردد من جهة ثبوتها، إما من جهة ثبوت الدليل وإما من جهة ثبوت العلة، وإما من جهة ثبوت العلة. قال بخلاف العزيمة فإنه مجزوم بثبوتها. قال وأما الرخصة فإنه يقع فيها، أي في بعض الرخص، ما يكون مترددا إما في ثبوته وإما في ثبوت علته، أي ما يوجب كونه رخصة. قال وهذا التردد ضرب له مثالا بالسفر، فجعل علته المشقة، وقال هذه المشقة التي في السفر، ويقع في السفر كما تعلم القصر للصلاة فيجعلون القصر رخصة. قال إنه مقيد بالسفر للمشقة، فلما كانت المشقة ليست حالا منضبطة بل يقع فيها تفاوت ويقع فيها ما يكون فيه مشقة متحققة وما لا يكون كذلك، فقال من هذا الوجه تكون العزيمة مقدمة على الرخصة. لما؟ لأن العزيمة عنده سالمة من هذا التردد. وهذا الوجه الذي محصله أن الرخصة فيها تردد ليس في صفة العزيمة، لأنه لا يتصور الرخصة قبل ثبوت العزيمة، فالعزيمة ثابتة والرخصة قد يكون في ثبوتها، قد تكون مترددة من جهة الثبوت كالجمع مثلا، كجمع الصلاة في السفر فهو متردد من جهة الثبوت وصفة الثبوت، ولهذا لم يقل فيه الفقهاء قولا واحدا، فمنهم من قال فيه بصحته في عموم السفر، ومنهم من قيده بالسائر أو الجاد في سيره، ومنهم من لم يره في السفر مطلقا كأبي حنيفة. وقد يكون التردد في العلة على تسمية المؤلف هنا، والسبب وهو المشقة في استدعاء القصر الذي هو حكم من أحكام السفر، لأن ثبوت القصر ليس كثبوت الجمع باعتبار أن القصر ليس ثمة ما يشكل أو يضعف ثبوته لكونه ثابتا، أي القصر بالمتواتر. وعليه كنتيجة فيتحصل بهذا الوجه الذي يكرره الشاطبي أن الرخصة إما أن يقع وجه من التردد في ثبوتها أو وجه من التردد في ثبوت سببها وعلتها. فلما وقع هذا التردد اتجه أن يحصل نتيجة مفادها أن العمل بالرخصة يكون مقدما، عفوا، أن العمل بالعزيمة يكون مقدما بهذا الاعتبار من هذا الوجه، مقدما على العمل بالرخصة لسلامتها. هذا وجه ذكره الشاطبي ليس على كونه مذهبا له، وإنما ذكره وجها متجها، فهو لم يذكره كمذهب له ولا يذكره أيضا كوجه معترض عليه، وإنما ذكره كوجه فيه اتجاه. وهذا الوجه الذي ذكره الشاطبي إنما يصح في بعض ما سماه الفقهاء رخصة، وليس هو من وصف الرخصة ولا بد، ولهذا لا يصح أن يكون وجها يحصل به الترجيح المطلق للأصل، لأن هذا الذي يذكره الشاطبي لا يناسب جميع ما سمي في الشريعة رخصة، أو ما جاء في الشريعة الترخيص فيه، ما جاء في الشريعة الترخيص فيه، وإنما هو يعرض لبعض الرخص. فإذا كان هذا يستعمل فيما يعرض فهذا منور، لكنه هو لا يكرره فيما كان من الرخصة هكذا، وإنما يكرره باعتبار أنه يقع في الرخصة. وتطبيق المثال عليه الذي ذكره الشاطبي ليس مثالا صحيحا، ليس مثالا صحيحا، لأنه ذكر فيه المشقة في السفر وذكر التردد في المشقة إلى غير ذلك، وهذا فيه توهم، لأن الشريعة من كمالها لم تجعل ما سماه الفقهاء رخصة، ما سماه الفقهاء رخصة في الشريعة لم تجعل ذلك على مقام معنى الحكم الذي يقولون فيه إنه يدور مع علته وجودا وعدما، فحينما يقولون إن العلة هي المشقة فهذه تسمية فقهية ليست لازمة على الحكم الشرعي، ولهذا الذي ينضبط من جهة السنة أن السفر تقصر فيه الصلاة، وأن سنة السفر هي القصر، إلا أنه يحقق هل هذا من السفر أو ليس منه باعتبار مدته أو باعتبار المسافة التي يعبرها الضارب في الأرض والسائر، هذا محل بحث طويل عند الفقهاء كما تعلم، ما هي المسافة التي إذا جازها سمي مسافرا، وما هي المدة التي إذا جازها سمي مقيما أي جاوزها، هذا محل بحث مشهور عند الفقهاء وفيه مذاهب مشهورة كما تعلم. إنما لا يختلف الفقهاء بأن السفر إذا كان ثابتا بأن سنته القصر، ولا ينظرون هنا في مسألة المشقة، فالقول بأن المشقة هي العلة أو ما إلى ذلك هذا ليس من التحقيق الصحيح، وإنما هذا حكم شرعي أجرته الشريعة بمظنة المشقة وليس بلزوم وقوعها، ولهذا لا ينبغي لمسافر تحقق فيه أنه مسافر أن يدع القصر باعتبار أنه لا مشقة عليه، حتى لو كان لا مشقة عليه فقصره أولى، إلا أن يقوم سبب شرعي يقتضي الإتمام كأتمامه بالمقيم، فإنه إذا تم بمقيم كما تعلم وجب عليه باتفاق الأئمة الأربعة وجب عليه الإتمام. فإذن ترجيح العزيمة على الرخصة من هذا الوجه ليس بمتجه، ولأنه لو طرد هذا الوجه لازم عنه إغلاق الرخص أو إسقاط العمل بالرخص، وأنت ترى النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع القصر في السفر لم يجعله في بعض أسفاره، بل لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة في سفر قط، لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة في سفر قط، بل في جميع أسفاره قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يعني أن المكلف لا يتحرى في ثبوت السفر، لأن بعض الناس صار يجلس مدة طويلة، ربما جلس سنة أو جلس شهورا طويلة أو ربما بعضهم جلس سنين ويدعي أنه مسافر، وهذا ليس بمسافر، فإن الذي يجلس في بلد ما أو يقصد إلى أن يجلس فيها سنين فهذا لا يعد مسافرا أو كذا مدة طويلة عادة. نعم
أحسن الله. قال: والثاني إن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي، لأنه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلفين.
بعد الثاني.
قال: والثاني إن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي، لأنه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلفين، والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن له عذر، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالة ولا في كل وقت ولا لكل أحد، فهو كالعارض الطارئ على الكلي، والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم، لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية والكلي يقتضي مصلحة كلية.
هذه النتيجة تحصيلها من هذه القاعدة غير متجه، لأن القاعدة التي ذكرها محتجا بها وهو أنه إذا تعارض الكلي والجزئي قدم ما يقتضيه الكلي، هذا فيما تجاذبه الحال، أي تردد بين كونه داخلا في الكلي أو داخلا فيما في الجزئي، فما تردد أهو داخل في الكلي أم داخل في الجزئي، فهذا يقال فيه إنه يقدم فيه حكم الكلي على حكم الجزئي. وأما هذا المحل الذي هو محل النظر في المسألة وهو الرخصة فمحلها هكذا أي محلها الجزئي، وهذه القاعدة لو طردت لأدت إلى تعطيل الرخص، لأنه وصف الرخص بأنها من باب الجزئي، ووصف العزيمة بأنها من باب الكلي، ثم يقول والقاعدة أنه إذا تعارض، أقول هذا ليس فيه تعارض، القاعدة على التسليم بها مع أنها تحتاج إلى تحرير، لكن لو سلم بها فإن القاعدة إنما هي في حال التعارض، وهنا ليس ثمة تعارض، القاعدة مقدرة على فرض التسليم بها مع أنها ليست قاعدة شرعية، هي قاعدة عقلية، هذه قاعدة عقلية ليست قاعدة شرعية، ولكن لو فرض اعتبارها في الشريعة فإنما هي في التعارض، والقول هنا ليس في التعارض أو التردد، فما تنازع فيه الأمر بين الرخصة والعزيمة غلبت العزيمة من هذا الوجه، هذا فيه اتجاه، لكن ما لم تتنازع، ما لم تتنازع في الرخصة والعزيمة فهذا لا يصح أن يقدم بهذا، لأنه لا تعارض فيه، القاعدة أنه إذا تعارض الكلي والجزئي. طيب هنا لم يقع تعارض، مثل ماذا؟ مثل إذا سافر سفرا لمدة يومين أو ثلاثة وهو مسافة بعيدة، فهذا تحققت فيه الرخصة ولم يتردد في كون هذا المحل محلا لقصر الصلاة، لكن قد يتجه إعمال هذه القاعدة على التسليم بها أو على فرض التسليم بها في الموارد المترددة، كما لو تردد في كون هذه المدة هي سفر أو إقامة فأراد أن يغلب من جانب الاحتياط أو من جانب إعمال الكلي هذا الحكم، فهذه قد تناسب، مع أن هذا يحتاج إلى مزيد من التحرير، قد تناسب هذا المورد، أما جعلها صفة للرخصة فهذا لو أعمل، هذا لو أعمل للزم عنه تعطيل الرخص في الشريعة، لأنه إذا وصفت الرخص بأنها من باب الجزئي والعزيمة بأنها من باب الكلي، والقاعدة كما يقول الشاطبي تقديم الكلي على الجزئي، هذا التقديم هل هو على الإطلاق؟ فلو كان على الإطلاق للزم عنه رفع الرخص أو تضييق مشروعيتها أو جعل الرخص مرجوحة على كل تقدير، وهذا لا وجه له لأنه يخالف السنة والإجماع أو يخالف النص والإجماع، حتى لو جعلت على أدنى الحال وهو أنها مرجوحة، لأن هذا لو طرد إما أن يؤدي إلى رفع الرخصة أو إلى تضييقها أو إلى جعلها مرجوحة على الإطلاق حتى لو كانت صحيحة، ووصفها بأنها مرجوحة على الإطلاق هذا لا يصح، لأنه يخالف النص والإجماع، ومن مثال مخالفته النص والإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة بالسفر أجمع، أي لم يتم في سفر قط، فعلم بذلك أن ما يسمى رخصة في القصر فإنه هو الراجح في هذه الصفة، بل قال كما تعلم بعض الفقهاء بوجوبه عن القصر، وعليه فما ذكره الشاطبي هنا ليس متجها، وهو جعله فرعا عن قاعدة تعارض الكلي والجزئي، وهذا في التعارض ماذا من وجه، وثانيا هو في القاعدة في صفتها قاعدة عقلية وليست قاعدة شرعية إلى غير ذلك، وعليه فهذا محله لو قدر التسليم به ولو قدر تصحيح القاعدة لكان المحل الذي يناسب هذا الوجه هو في المتردد، فلا يصح أن يكون وجها، لا يصح أن يكون وجها كليا على حكم العزيمة والرخصة، وعليه يمكن أن تقول كنتيجة إن الإيراد الذي يرد على الوجه الثاني من حيث النوع وليس من حيث العين، من حيث النوع هو نفس الإيراد الذي يرد على الوجه الأول، فمن حيث النوع هما واحد، أنه ذكر وجها يناسب محلا وأراد طرده في عموم المحل، فلا يكون ذلك متجها. نعم
صلى الله عليه. قال والثالث ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردا والصبر على حلو ذلك ومره، وإن انتهض موجب الرخصة، وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر من ذلك قوله تعالى
هذا كذلك هذا في بعض الرخص، هذا في بعض الرخص، لكنه ليس وصفا عاما لعموم الرخص، وهذا ينقضه جملة من الرخص المستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام العمل بها كقصر الصلاة في السفر، فهذا أيضا وجه قاصر لا يصح أن يكون صفة عامة للرخصة. نعم.
الوجه الرابع ذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق هي مما يقصدها الشارع في أصل التشريع، أعني أن المقصود في التشريع إنما هو جار على توسط مجاري العادات وكونه شاقا على بعض الناس أو في بعض الأحوال مما هو على غير المعتاد لا يخرجه عن أن يكون مقصودا له، لأن الأمور الجزئية لا تخرم الأصول الكلية وإنما تستثنى حيث تستثنى نظرا إلى أصل الحاجيات بحسب الاجتهاد والبقاء على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد، والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي. ولذلك لم يعمل العلماء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيره كالصنائع الشاقة بالحضر مع وجود المشقة التي هي العلة في مشروعية الرخصة، فإذا لا ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لا تضطرد ولا تدوم، لأن ذلك جار أيضا في العوائد الدنيوية ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية، فصار عارض المشقة إذا لم يكن كثيرا أو دائما مع أصل عدم المشقة كالأمر المعتاد أيضا فلا يخرج عن ذلك بالأصل.
هذا كذلك، هذا مبني على تقدير الإحاطة بالسبب والحكمة التي من أجلها وقعت الرخص، وأنه على تقدير ارتفاع هذه المظنة في بعض الحال ترتفع الرخصة، وهذا كله مبني على مقدمات غير متحققة من جهة الشريعة، مبني على مقدمات ليست متحققة من جهة الشريعة، فإن إتمام الصلاة في السفر ليس فيه مشقة ظاهرة على المصلي، أليس كذلك؟ المسافر إذا أتم صلاة السفر ركعتين ليس فيه مشقة ظاهرة، بل إن حاجة المسافر قد تكون للجمع أكثر من حاجته للقصر، أليس كذلك؟ ومع ذلك جاءت الشريعة مستقرة بالقصر وجعلت الجمع إنما هو لما يقوم سببه، ولم يجعل من فضل الله على الخلق أن الجمع صار رخصة لغير المسافر كالمريض ونحو ذلك، فإنه يجمع الصلاة إذا قام السبب الشرعي، فتحقق بهذا كمال الشريعة وأنها ليست على ما يرتبه بعض الفقهاء في نظرهم أن مدار العلة على المشقة وأنه لولا هذه المشقة لا كان التشريع على خلاف ذلك، هذه رحمة من الله ولله جل وعلا حكمة بالغة في ذلك، ولهذا المعنى ووصف الشريعة لصلاة السفر وصلاة الحضر ذهب بعض العلماء كما تعلم إلى أن الأصل في صلاة السفر أنها ماذا؟ أنها ركعتان، ولذلك جاء في حديث ابن عباس إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وفي حديث آخر أيضا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، فهذا القول الذي يقوله ابن عباس وعائشة وفي الصحيح عنهم إنما هو فهم لما رأوه من استقرار القصر في السفر فجعلوه كأنه هو الفرض، وهذا من كمال الشريعة. الإشكال الذي ترتبت عليه هذه الأوجه أن الفقهاء ظنوا أن الرخصة التي سمتها الشريعة نصا أي في الكتاب أو في السنة كقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ظنوا أنها من جنس ما يقررونه في مسألة قولهم إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولم يتفطن بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن هذا صار حكما استقر وعليه لا يصح المفاضلة بهذا الوجه الذي ذكره رحمه الله، هذا الوجه ليس صفة للرخصة، ولذلك حتى هذا الوجه الذي ذكر هنا يتصف بأنه وجه قاصر لا يصح فيه التفضيل الكلي. نعم.
قال والخامس إن الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى الحلال إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق، فإذا أخذ بالعزيمة كان حرياً بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه. بيان الأول أن
نعم، هذا أيضاً الوجه فيه يقول الشاطبي رحمه الله بأنه لو عمل بالرخصة في سائر الموارد وقدمت على العزيمة لصار هذا فيه إسقاطاً لشأن العزيمة من وجه. فيقال في جواب ذلك بأنه لا يلزم أن يكون القول على هذا الإطلاق، لأنه يمكن عكسه. وكيف العكس؟ يمكن أن يرد على هذا الوجه عكسه، وعكسه أن يقال ولو أعملت العزيمة مطلقا وتركت الرخص لتركت رخص الشريعة ولا حصل مخالفة الهدي بترك الرخص، أليس كذلك؟ فإذن هذا المحل لا يناسبه الإطلاق أصلا. وقد يكون السبب في التوهم في هذه المسألة أنه قدر فيها لزوم الحكم الكلي، أو على الأدنى إمكان الحكم الكلي. والحقيقة العلمية من جهة الشرع والعقل أنها هي بصفتها مشتركة، لا يناسبها الحكم الكلي بهذا الاعتبار، لأنها مشتركة بجملة من الأنواع، فليست على نوع واحد حتى يمكن أن يجعل أن يلحقها حكم يقبل الإطلاق، إما في ترجيح الرخصة مطلقا أو ترجيح العزيمة مطلقا. فالرخص أنواع وأحوالها واقتضاءاتها أنواع، ولذلك لا يناسبها الإطلاق، لا هذا ولا هذا. فإن قيل فما هو التقديم في ذلك؟ قيل هذا بحسب ما تقتضيه أحكام الشريعة من جهة ثبوتها ومن جهة استقرار ومن جهة جعل ذلك على الإطلاق في الشريعة وعلى عدمه إلى غير ذلك. ولهذا تجد أن هذا التنوع في الرخص هو الهدي المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما خفف في الصلاة وصارت الصلاة تقصر في السفر، وخفف في رمضان وصار المسافر يفطر في رمضان، تجد أن النبي لم يلزم الفطرة في سفره، بل صام في سفره وأفطر. وهذا متفق عليه بين المحدثين أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه في السفر الصيام وحفظ عنه الفطر، هذا مجمع عليه بين المحدثين، وفيه أحاديث متواترة ومستفيضة لا خلاف بين المحدثين فيه. وحفظ عن النبي متواترا أنه قصر الصلاة في السفر وأنه لم يتم في السفر، وما يروى في ذلك من إتمامه في السفر فهو منكر من جهة الرواية لا يثبت، فليس فيه حديث يقبل الاحتجاج في إتمامه في السفر. فأنت ترى القصر في السفر والفطر في السفر كلاهما من كلاهما داخل في اسم الرخصة، ومع ذلك لم تكن حال الشريعة مع هذه الرخصة كحال الشريعة مع هذه الرخصة. وعلى هذا فقس، هذا في رخص ثابتة قد استقر أنها من رخص الشريعة بنص الكتاب والسنة، لأنها مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة، فدل عليها الكتاب والسنة والإجماع، ومع ذلك لم تكن حالها، وهي أيضا في علة واحدة أو متصلة بمحل علة واحدة، على تقدير القول بأن السفر علة أو أنه مظن محل للعلة بالمشقة. فمع اتحاد المحل واتحاد السبب الذي يتصل بالمحل وكون التشريع في محل واحد من جهة التعبد، ومع ذلك صار لهذه الرخصة من الشأن ما ليس لهذه الرخصة، فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لزم الفطرة في السفر، بل صام وأفطر، وصام الصحابة معه وأفطروا، منهم الصائمون ومنهم المفطرون، ولم يرجح حالا بالإطلاق. وأما ما جاء في حديث ذهب المفطرون فهذا الحديث من قرأه حتى لو لم يعرف سببه إنما هو في هذا اليوم، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فإذا هو حكم على ذلك المحل وهو تفضيل لذلك المحل لذلك المحل باعتبار ما صار لهم من مصلحة المفطرين، فصاروا يفضلون الصائمين من هذا الوجه. ومع ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما لزم الصيام في السفر، فتكون السنة أن المكلف يفعل هذا ويفعل هذا بحسب الأحوال المقتضية. فإذن المشكل في هذه المسألة هو من جهة أنها قدرت على نوع واحد فطلب لها حكم مطلق، وهي في حقيقتها ليست نوعا واحدا، ولهذا يتعذر في حقها الحكم المطلق، وبالله التوفيق.